بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر ايوب. هنبتدي من ايوب 2 عدد 10. احكي لكم تاني عشان تدخلوا في جو السفر. قلنا قبل كده سفر ايوب من الاسفار اللي بنقول عليها اسفار الحكمه او الاسفار الحكميه، لأنها بتتحط مع المزامير، مع حكمة سليمان، مع الجمعة، مع الأمثال، مع النشيد، على أنها بتناقش العلاقة بين الله والإنسان والحياة ككل، فمليانة حكم. يعني ما هياش تاريخية، يعني ما تلاقوش قصة تاريخية طويلة، أول إصحاحين بس حكاية التجربة، لكن بقية السفر كله إيه؟ فلسفة الألم، ايه الحكمة من وراء التجارب والألام. موضوع هياخد مننا يعني 40 إصحاح، يبقى واضح انه دي كلها تدور حوالين الحكمة. ايوب زمنيا يعتقد الاباء انه اقرب لفترة الاباء البطاركة، البطاركة اللي هما مين؟ الاوائل، ابراهيم واسحاق ويعقوب. اذا هو يسبق حتى موسى النبي، وعشان كده مش هنلاقي ذكر عن شعب الله وعن الأضباط وعن الشريعة وعن خيمة الاجتماع وعن ما فيش حاجة زي كده. ليه؟ لأن كل ده بعد موسى. يعني طبعا من أول إبراهيم بدأت اختيار فكرة شخص يطلع منه شعب، لكن فكرة شعب الله دي بدأت بعد ولاد يعقوب. الأضباط هم ولاد يعقوب اللي هو حفيد إبراهيم، لكن أيوب غالبا زمنيا كان عايش في فترة يعتقد أن يعقوب وعيسو كانوا لسه عايشين، وبالتالي تكوين شعب الله اللي هو ولاد إبراهيم يعني أو نسل إبراهيم لسه ما كانتش واضحة. وكذلك فكرة الشريعة، ده موسى ده بعد الفترة دي ب 350 سنة على الأقل. فموسى اتولد لما كانوا العبرانيين في مصر وعاشوا فترة طويلة قوي، وبعدين اتولد موسى وبدأ سفر الخروج يحكي لنا حياته كمخلص للشعب. إذا كل ده جه بعد أيوب. كمان سفر أيوب بيحكي لنا قصة شخص غني متدين، غني متدين، خير، كريم، أخلاقه عالية قوي، ومع كده جات له أصعب تجربة تقريبا في تاريخ الإنسانية. يعني كل واحد فينا ممكن تجي له جزء تجربة، لكن عشان واحد تتجمع كل التجارب بكل الدرجات، لا دي ما مش بالسهل. فعشان يطلع السفر مليان معاني عميقة، ربنا سمح ان هذا الشخص الجبار القوي روحيا يتخبط من كل ناحية عشان نطلع منه بكل الدروس. يعني اللي اتخبط في الفلوس غير اللي اتخبط في الصحة غير اللي اتخبط في العيال، ويجوز اتخبط في الفلوس في حتة وساب حتة. لا، ايوب واضح انه ايه؟ كل الخسارة المادية لغاية ما بقى معدم، وكل الخسارة الانسانية، خسر عياله كلهم ماتوا ومراته سابته، وكمان خسر صحته بدرجة صعبة قوي انه جاله مرض صعب طبيعي طبيعي ما فيش علاج في الوقت ده، ومؤلم قوي حتى ان القروح مالت جسمه من راسه لرجليه. ده عشان يجي الشخص بطبيعته كان مرفه او عايش كل حاجة عنده، دي تزود قسوة التجربة. لما يكون واحد طبيعته طول عمره غلبان وشايف الدنيا ضيقة، او لما بتضيق شوية زيادة واخد على كده. انما واحد كان في الوسع قوي وضاقت قوي قوي، فعلا مش سهل. زي ما حكينا غالبا ايوب هو الكاتب الحقيقي للسفر نفسه، لأن الروح القدس يعني يذكر القصة كقصة شخصية عن أيوب، وبعدين السفر يدور عبارة عن مجموعة حوارات، حوارات بين أصدقاء أيوب وبين أيوب، وبعدين صديق رابع بيظهر متأخر بيقول كلام عاقل قوي مريح شوية، ثم أخيرا يأتي الصديق المثالي ربنا نفسه عشان يعني يريح أيوب ويحل المشكلة ويرفع التجربة، ثم يستعيد أيوب صحته، وبعدين يتجوز تاني وربنا يدي له عيال تاني وأراضي تاني، وتنتهي النهاية نهاية سعيدة. أول إصحاحين بيحكوا لنا المأساة، وبالتالي القصة تاريخية وتصويرية. يعني إيه؟ في تصوير كده إيه اللي بيحصل في السماء من ورانا، إنه ربنا فرحان بأيوب، باصص عليه والملائكة حوالين ربنا، لكن يسمح للشيطان يدخل يستأذن بضرب أيوب. طبعا ادتنا فكرة مهمة، عقيدة مهمة، ان الشيطان ملوش سلطان مطلق. محدش يتصور ان الشيطان يقدر يعمل فيك اي حاجة، لا لا، الشيطان ما يعملش حاجة الا بإذن، بالذات مع الأتقياء ما يقدرش يقرب منهم خالص الا لما ربنا يأذن من اجل مصلحته، يبقى ده فيه خير مش حاجة وحشة. لكن طبيعي الألم ساعات يتسمى شر، زي ما قال أيوب بعد التجربة: الخير نقبل من الله والشر لا نقبل. يعني إيه؟ هنا وصف الوجع، الألم، التجربة على أنها شر، من ناحية إيه؟ أنه ما فيهاش الراحة والخير اللي كان متعود عليه. فساعات الناس تستخدم نفس المعنى، تعتبر المرض شر والحادثة شر والظلم شر، بينما هي في لغة الكتاب هي هدية بس من نوع آخر، هي خير متخفي بكرة تعرف قيمته. وبعدين الشيطان ما زال بيشتكي على أيوب، وربنا له المجد كشف لنا سر آخر، أن الشيطان ما يفرقش مع الناس الملهية في الدنيا، ولا يفرق مع الأغنياء اللي كده كده تبعه، إنما يفرق مع الأتقياء، هو دول اللي عاوز يخطفهم من ربنا. فواحد عنده إيمان وعنده حب ربنا، هو ده اللي الشيطان عاوز يخلص منه. إنما ناس كده كده حياتها مليانة شر، ليه الدنيا تخبط فيه؟ عادي، ما تفرقش عنده. فالشيطان بيحط عينه أكتر على الأتقياء، عشان كده احنا نصلي في صلواتنا نقول: كل حسد الشيطان انزعه عنا وعن سائر شعبك. ليه؟ لأن الشيطان ما يحسدش واحد على غناه، لا، ولا يحسد واحد على شهرته، يحسد واحد على تقواه، فيحارب القديسين أكتر من أي حد، لأنه بالنسبة له في ناس كتيرة تبعه، فهيحاربهم ليه يعني. وصلنا لعدد 10 في الإصحاح الثاني، لما مرات أيوب كملت عليه وقالت له: كفاياك بقى الكلام بتاعك ده، يعني روح موت بقى، روح موت، يعني أنت قاعد تقول ربنا ربنا. ودي تفكرنا بقصة بعدها زي 1000 سنة بتاع طوبيت، طوبيت أبو طوبيا، مراته برضو غلطت فيه، لما هو تعمى وكانت في ضيقة، وكان في زمن سبي اليهود، وقصة طوبيا دي بنقراها في الصيام الكبير، سفر طوبيا. طوبيا شخصية قريبة شوية لأيوب بس بدرجة أقل في التجربة، لكن مراته برضو وجعت قلبه، لأنه بدل ما تشجعه في لحظة انهالت عليه بالكلام اللي إيه، انت بس ربنا ربنا، خدنا ايه من ربنا والكلام الصعب ده. ألا تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، يعني رغم قسوة التجربة اعتبر ان اي نوع من الغلط في ربنا قمة الجهل. شوفوا بقى، دي بداية عظمة ايوب، عشان يبان ان ايوب ده شخص مش عادي، واحد في كتر الوجع، والشيطان يجي على فم مراته يقول له يعني روح سيبك من ربنا بقى وروح موت، فيقول لها: اياك تقولي كده، الا ربنا ما حدش يغلط فيه ابدا، انت هتدافع عن ربنا بعد كل اللي عمله فيك؟ على طول ده يدل على حب حقيقي منزه عن الغرض، لان الشيطان في الاول كان بيقول له: ما هو انت مديله كل حاجه فلازم يتقيك، اذا كنت مغرقه خير، ما هو ايه يعني لما يعبدك، طب شيل كل الخير كده وشوف. فبان على طول ان الامتحان الاولاني تفوق فيه، لانه لم يجدف على الله وظل عابدا لله مؤمنا بالله رغم اللي حصل. فقال لها: تتكلمين كلاما كاحدى الجاهلات، الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. في كل هذا لم يخطئ ايوب بشفتين. يبقى هنا ما غلطش بلسانه وكده انتصر المرة التانية، لو انتم متابعين اصحاح 1 و2. ومع هذا في تجارب في اولها الشخص ممكن يعني يبقى لسه واقف على رجلين، لكن لما تطول شوية وجعها يزيد، الوحدة مع عادش في عيال ولا زوجة، المرض بيزداد سوء مش بيخف، الفقر الفظيع بقى زي الشحات، فابتدى الواقع بقى ايه يوجعه. في ناس في بداية التجربة تبقى جدعة كويس، دي نعمة، لكن يا ترى بعد شوية هتفضل جدع ولا هتبتدي تتهز؟ هنشوف انه ايوب ما طولش في حكاية لم يخطئ بشفتيه، بعد شوية ابتدى الكلام يخونه شوية، ابتدى يعترض، ابتدى يصعب عليه من ربنا، ابتدى على الاقل يتساءل وبنوع من الزعل، ليه حصل معايا كده؟ ليه انا يحصل لي ده كله؟ ودي الاسئلة اللي اي انسان في اي تجربة حتى اقل من كده بيضطر يقع فيها. وانا اوحش واحد في الدنيا؟ طب ما في اوحش مني. طب وهو ربنا بيكرهني؟ طب كان مديني الخير ليه قبل كده؟ طب عملت ايه في وحش قوي في حياتي عشان يوصلني لكل ده؟ كل دي تساؤلات بتعدي على دماغ الشخص المجرب. لكن يعني من اجمل الكلمات اللي تشهد لايوب الجملة دي: مع في كل هذا لم يخطئ ايوب بشفتين. عشان كده دي حكمة ناخدها من ايوب، حتى لو جواك شك او جواك تذمر، لا مؤاخذة، ما تبرطمش، ما تسيبش اللخبطة اللي جوه تطلع بره، على قد جوه ارحم شوية، عشان لما الواحد بيبتدي يتكلم اللي حواليه كمان يتلخبطوا، فالكلام درجة اسوأ. فالشاطر اللي ايه لما قلبه يبقى متلخبط او عقله متلخبط يروح على الصلاة على طول، لكن لو ابتدى يتكلم كلام كتير الكلام هيلخبطه، لانه كلام ممكن هو نفسه بقى يعني يقلب الكلام الى تجديف او اعتراض او شك او تذمر او يعني شكوى تلخبط الناس. فلما سمع اصحاب ايوب التلاتة بكل الشر الذي اتى عليه، ما زالوا بيستخدموا كلمة الشر على التجربة، الشر هنا مش بمعنى خطية، ما سمعناش ان ايوب عمل حاجة غلط، لكن سمعنا انه جاله تجارب. جاءوا كل واحد من مكانه. أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماتي. مين دول؟ ثلاثة دول كنا قلنا في المقدمة دول ثلاثة زي رؤساء قبائل أو بدرجة رؤساء أو ملوك زي أصحاب أيوب، لأن أيوب نفسه يعتبر شيخ قبيلة كبير فأقرب إلى الملك، فكان في علاقات بينهم وبين بعض. فالناس دول وكلهم شيوخ في بعض، كلهم سنهم كبير، طبعا الراجل ده كان واحد منهم وبيتزاوروا وكان صديق، صعب عليهم، جايين يسألوا عليه، جايين يعزوه في ولاده، وتواعدوا بأن يأتوا ليرثوا له ويعزوه. برضو ايه طلعت منهم حكمة، قالوا الواحد ما يروحش لوحده، ساعات الواحد لما يروح يعزي حد تجربته صعبة يبقى خايف من مواجهته، يعني مستكتر المشوار لانه هيقول له ايه. طيب ما هو فعلا الكلام في لحظات الحزن الشديد بيبقى يعني محدش عارف يقول ايه، فتقوم الناس تتحامى في بعض. فقالوا يروحوا التلاتة مع بعض، فاتفقوا كل واحد من بلده، هي كلها من بلاد ناحية الأردن كده وكنعان أو فلسطين والمنطقة دي، يتقابلوا عشان يروحوا يعزوه ويرثوا له. ورفعوا أعينهم من بعيد، هم مجرد ما قربوا لقوا هيكل عظمي، لقوا بني آدم غير، يبدو أيوب كان شخص إيه صحته حلوة قوي، وشه منور وباين عليه القبهة وحواليه دايما الخدم والحشم، فلقوا بقى منظر إيه يعني واحد معدم ما عندوش حد حواليه، شكله صعب خالص من المرض، خس جدا. فبيقول لما شافوه من بعيد لم يعرفوه، لم يعرفوه ده تعبير مجازي، يعني ايه زي ما تقول لواحد ما عرفتكش ليه اتغيرت، اتغير هنا طبعا للأسوأ بسبب المرض والحزن. فرفعوا اصواتهم وبكوا. اول رياكشن، اول رد فعل تلقائي، الناس دول برضو بيحبوا بكوا لان المنظر صعب، فتأثروا انسانيا تأثر جميل، بكوا عليه لانه يعني حالة صعبة قوي. ومزق كل واحد جباته، دي كانت طريقة الحزن زمان، يعني يشقوا هدومهم ودروا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماء. ودي كانت عادات حتى في الأرياف لغاية قريب، تعبيرات حزن يعني. وقعدوا معاه على الأرض 7 أيام و7 ليالي، هو قاعد على الأرض، فقعدوا جنبه يبكوا معه، ولم يكلموا أحد بكلمة لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا. برضو خلي بالكم أن شخص قديس عظيم احنا بنتشفع به اتقال عليه أنه إيه؟ أنه اكتئب، فالمكتئبين ممكن يبقوا قديسين. دي رسالة معزية ليه؟ الحمد لله نص الشعب دلوقتي مكتئبين، فيعني ما حدش يتخض ولا يقلق على روحه. المكتئبين كتير منهم قديسين، على رأسهم أيوب. كآبته مش عادية، كآبته إيه؟ كانت عظيمة جدا، يعني ده درجة اكتئاب أعلى من العادي، لأنه طبعا عنده أسبابه. في ناس بتكتئب بدون أسباب أو بأسباب يعني واهية، ده ممكن واحد يخسر شغله يكتئب، طب ده خسر كل حاجة. في واحد لما يعجز شوية يكتئب لأنه مش قابل صحته كده، عاوز يرجع لنشاطه القديم. في واحد لمجرد مشكلة زوجية يكتئب، دي طفشت خالص الست بعد كل اللي حصل. فإذا كآبته كانت عظيمة جدا. عموما الدموع مع المكتئبين أحيانا تبقى مريحة، الدموع مريح يعني. ساعات المكتئب يبقى نفسه يبكي ساعات، من كتر ما هو عاوز ايه، زي في حاجة جوه لازم تطلع. فالدموع ربنا اداها نعمة، لانه احيانا الدموع تفك القلب شوية، والدموع الاخرين نعمة اخرى. عشان كده ربنا له المجد بكى مع مريم ومرثا، كانوا مكتئبين بعد العازر وصعبان عليهم من ربنا جدا، وقالوا له لو كنت هنا ما كانش العازر مات، وكانوا منهارين في البكاء. فيتقال في الكتاب ايه؟ بكى يسوع. طب بكيت لي يا رب؟ يعني هم يبكوا بس انت تبكي؟ طب ما انت كان في ايدك ما يموتش من الاول. لكن التعاطف ده يورينا قد ايه الدموع دي نعمة. عشان كده القديس بولس في روميا يقول ايه؟ بكاء مع الباكين. يعني لما تلاقي واحد بيبكي يمكن الكلام ما يريحش، بس البكاء بيريح، لانك لو عرفت تبكي معاه معناها انت بتحبه بجد، فحاسس بيه. بدل حاسس بيه بيتهون عليه ولو بدرجة، لانه في امور ما تتصلحش. بدل في امور ما تتصلحش، طب نعمل ايه؟ نبكي، يمكن البكاء يهدي القلب شوية. وكأنك ببكائك بتقول للباكي معاك حق تزعل، لانه ساعات يبقى في ناس كلامها تقيل قوي زي ما هنشوف بعد شوية. انه زي ما تقول لواحد مثلا كفاية بقى بكى، هو ده، او كفاية حزن، يعني هو كان بيحزن بمزاجه، يعني هو مبسوط قوي وهو حزين. يعني طبعا الاستسلام للحزن وحش، لكن احيانا يبقى الكلام ملوش معنى. زي واحد يقول للتاني شد حيلك، اشده ازاي يعني؟ اعمل ايه طيب؟ ما انا مش عارف اعمل حاجة، متضايق وخلاص. ساعات يطلع كلام كده هو كلام. فهنا الدموع لوحدها ممكن تبقى اريح كتير من الكلام. الجماعة دول ما كانش عندهم فرصة للكلام، ليه؟ مش مديهم فرصة، من كتر كآبته واضح من وشه مش هيستحمل كلمة، فكان لازم هو اللي يبتدي الكلام. فمش قادرين ينطقوا، لأن كل واحد كمان بيحط نفسه مطرح المجرب، فبيقول لا لا ده كتير بجد، مين يقدر يشيل شيلة زي كده؟ كل ده في بني آدم واحد. فعلى طول يحسوا انه ايه؟ لا لا، محدش يقدر يلومه لما يعمل ايه في روحه، محدش يقدر يتكلم معاه، حزنه مع كل الحق فيه. فتركوه لبكاءه وبكوا معه، وقعدوا معه على الارض. برضو دي حركة لطيفة، ليه؟ دول مش جايين يتضايفوا بقى، نسوا ان هم بهوات وان هم اغنية وان هم لا، بكاء مع الباكين نقعد على الارض بقى، لانه ايه؟ على الاقل نشارك بدرجة بسيطة في منظر الحزن اللي احنا فيه ده. وبعد كده ندخل اصحاح 3. بعد هذا يعني بعد اول اسبوع وبعد التجربة وبعد زيارة الثلاث اصدقاء الكبار، فتح ايوب فاه وسب يومه. سب يعني شتم يومه. وبرضه يبدو في الاجيال القديمة لما الواحد يجي يعني عاوز ينعي نفسه أو يرثي نفسه، أحد الأساليب الأدبية أنه يشتم اليوم اللي اتولد فيه. يعني هو مش عارف يشتم نفسه ولا يشتم حد، فيقوم يشتم اليوم اللي اتولد فيه. هي معناها الإصحاح كله يا ريتني ما اتولد أو يا ريتني مت. الإصحاح اللي جاي ده كله معناه كده، راجل بيقول يا ريتني ما اتولدت أو يا ريتني مت بدري وما كنتش أشوف اليوم ده. وطبعا الجملة دي على قدها، أيوة احنا بنسمعها طبعا أو بنحسها، أي واحد بتوجع قلبه في لحظة كان بيتمنى أنه لا ما يوصلش لكده. فإذا أيوب هيعبر عن مشاعر إنسانية عظيمة عميقة، وبيعتبروا الإصحاح ده بالذات إصحاح أجمل مرثاة يمكن في تاريخ الإنسانية، لأنه أدبيا هو كتب كأدب عبري، فلغته رأية جدا في التعبير عن واحد بيصرخ من الوجع الداخلي، وبطريقة كمان إيه كلها شعر أو أدب. برضو ساعات يجي سؤال، هما ليه الغلابة اللي كان أيوب بيخدمهم ما ظهروش في المشهد؟ سؤال غامض، لأن بعد شوية هنعرف أن أيوب ده كان خير جدا وفاتح بيوت بالألاف وله محبين من كل حتة، هما ما ظهروش ليه؟ هنا بيشبهوه بالمسيح له المجد اللي أحباؤه في وقت صليبه حصل إيه؟ هربوا كلهم، وده بيزود الحزن، لأنه عادة الشخص الكريم السخي المحبوب لما بيتعب أو يتجرب يتوقع أنه إيه الحب ده يعني له رد فعل عند الناس دي كلها، الناس تقدر بقى. فاللي يزود التجربة أنه الناس دي كلها اختفت، محدش جاي يشكره ويقول له ده أنت اللي فتحت بيتي، طب أخدمك إزاي في وقت محنتك، ده أنت مش عارف جوزت عيالي، ده أنت إيه. أيوب كان سخي جدا لكن محدش ظهر. والبعض فسرها انه ممكن يكون عندهم اعتقاد سائد، وده اللي هيجي في كلام اصحابه، ان اللي يحصل له ده كله يبقى اكيد ايه ربنا غضبان عليه، يبقى نبعد عنه احسن. فاصبح هو في ذاته تهمة فالناس تبعد عنه، فطبعا دي بتزود الوجع جدا انه يبقى مظلوم كمان في نظر الناس، كأن ربنا حكم عليه بده كله بسبب شره. ودي برضو احد التهم اللي جات على المسيح، انه الناس اعتقدت انه ايه بدل وصل للصليب يبقى ربنا غضبان عليه. لكن طبعا ايه، عشان كده في اشعياء كان يتنبأ، اشعياء يقول في جيله من كان يظن، يعني مين في جيله استوعب ان ده مجروح من أجل معاصينا ومسحوق لأجل أثامنا وتأديب سلامنا عليه. لكن في الجيء قدام عينيهم ما كانوش مصدقين، أكيد بقى ده اللي وصل لكده ربنا غضبان عليه. كمان الصديق الرابع اللي هيظهر لسه بعد 30 إصحاح ما ظهرش ليه بدري، البعض قال أنه ممكن يكون زي صبي، زي واحد من دور ولادهم، فجيه يعزي لكن واخد جنب وسايب الكبار مع بعض وما نطقش لغاية ما خلصوا كل الحوارات واستأذن في الكلام، لأنه هو واضح أنه سمع الحوار. أليهو ده لما نوصل له بعد عمر طويل معنا لسه كتير، أليهو ده طلع أنه سمع كل كلام أيوب وصحابه، ففي الآخر هيعاتب الاثنين، هيقول له أيوب أنت شايف نفسك أبر من الله، أنت مستغلط ربنا كأنك أنت فاهم ربنا مش فاهم، وأنتوا ما قلتوش كلام مريح لأيوب، انتوا تعبتوا قلبه. فأليهو هيلوم الطرفين كلهم. فتح أيوب فهو سب يومه، وأخذ أيوب يتكلم فقال ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه. حتى التعبير مجازي، يعني ايه هلك اليوم؟ هو اليوم هيهلك ازاي يعني؟ ما هو اليوم مش بني آدم عشان يهلك، لكن اهو ده اللي قادر عليه، ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه والليل الذي قال قد حبل برجل. برضو بتوع زمان لما يجي المولود ذكر بتبقى الفرحة أكبر شوي، زمان دلوقتي في المسيحية ليس ذكر ولا أنثى، لكن قال يعني عملوا له هيصة لما تولد، فهو بيرجع زيادة عن 100 سنة لورا ومتغاظ منهم عشان هيصوله لما تولد. من كتر ما هو مش طايق حاله يعني، فبيقول ليته هلك الليل الذي قيل فيه قد حبل برجل. يعني اليوم ده يوم مش عارف ايه زي ما بيقولوا الناس، ويا ريته ما طلعت له شمس. عارفين نفس الكلام ده بيتقال بس بطريقة زمان وبطريقة أدبية. اليوم ده يا ريته كان يتمسح من التاريخ، لا يبقى نهار ولا يبقى ليل، ولا كان يحبل بي أساسا من البطن، ولا اتولد وأشوف النور أساسا، ما كنتش أشوف الغلب ده كله. ليكن ذلك اليوم ظلاما، برضو ده كلام غريب، ما اليوم ده خلص يا عم من بدري. إنما وكأنه في اعتقاد أن الأيام متسجلة في السماء، فعاوز يشطب على اليوم ده. وده يدينا اعتقاد كده ان فعلا كل تاريخ البشرية قدام ربنا ما فيش يوم سقط، يعني قدامنا احنا ده ماضي انتهى، لكن عند ربنا في حاجة اسمها ماضي. اليوم اللي اتخلق فيه آدم لغاية يوم القيامة زي كده ايه، ورقة واحدة قدام ربنا. هو شايف اليوم ده كأنه النهاردة، وربنا شايف يوم مجيئه التاني نهاية العالم زي النهاردة، وشايفنا دلوقتي. فهو بقى عاوز يشطب على اليوم اللي هو فيه عشان تبقى القصة ما ابتدتش من أولها. وأحيانا تبقى دي شهوة إنسانية غريبة، إن الواحد عاوز يرجع الزمان. عارفين الفكرة دي؟ إن الواحد يقول لو أرجع 50 سنة ورا، مثلا واحد يقول إيه مش ممكن أتجوز الجوازة دي بس، فيبقى عاوز يلغي حاجة في الماضي من كتر ما هو تعبان. فهنا هو عاوز يلغي كل التاريخ، كل القصة، لأنه تعبان من كل ناحية. ليكن ذلك اليوم ظلاما لا يعتني به الله من فوق. فهو باصص على ربنا شايف التاريخ، فيقول له ممكن تشطب اليوم ده، يبقى أنا ما كنتش هقعد القعدة دي، تلغي اليوم ده لو سمحت، ليله بنهاره كده، اليوم اللي حبل بيه أو اتولدت فيه، ما نفس المعنى. ولا يشرق عليه نهار. تلاحظوا انه لسه مركز ان ربنا ضابط الكل وفي ايده كل حاجة. يعني في واحد تاني كان ممكن يقول ايه مع تجربة زي كده، ولا في ربنا، ولا تقولوا لي محب البشر، ولا تقولوا ضابط الكل، ولا تقولوا مش عارف عادل، له عادل وله موجود من اساسه وله، ويخرف براحته. انما ايوب ما قالش كده خالص، ما فكرش في لحظة ان ربنا مش موجود. بصوا بقى دي احد عظمة جوانب عظمة ايوب، يعني مع تجربة شديدة جدا ناس اقل من كده بتكفر او بتلحد او بتلغي ربنا. ليه؟ لانها لمجرد انها مش فاهمة التجربة بيصعب عليها لدرجة بتلغي كل علاقتها اللي قبل كده بربنا. ايوب ما لغاش علاقته بربنا، ايوب صعبان عليه من ربنا. وهنا ما نقدرش نلومه، والصعبانية دي معناه ان في رصيد علاقة قوي قوي زي 2 اصحاب قوي، فما كانش يتوقع منه كده، وما عندوش تفسير للي بيحصل. لكن ايوب مخه ما راحش خالص في ان ربنا مش موجود او انه وحش في ذاته، لا، فعمال يقول لا يعتني بها الله، يعني يا ريت ربنا ما كانش يبص على اليوم ده. ولا يشرق عليه نهار ليملكه الظلام، مازال في أسلوب أدبي بينعي اليوم اللي اتولد فيه. وظل الموت ليحل عليه سحاب لترعبه كاسفات النار. طبعا تكرار المعاني ممكن بالنسبة لنا ما ملوش قيمة كبيرة، لكن هو دايما المرثاء أو الشعر الأدبي يكرر بألفاظ مختلفة وبأمثلة واستعارات وكنايات وحاجات زي كده. فعاوز يقول زي يوم تبقى غيمة وضباب شديد محدش شايف التاني، يا ريته كان يبقى يوم زي كده، يعني اليوم يبقى ملوش وجود وملوش معنى ومحدش يفرح به. أما ذلك الليل فليمسكه الدجى ولا يفرح بين أيام السنة. تسبيه كأن الأيام والليالي بتفرح، وفي أيام ما بتفرحش، في ليالي تفرح، يعني يوم الجمعة الكبيرة ده يوم هيفتخر على كل الأيام، مش كده؟ اليوم اللي اتصلب فيه ربنا له المجد من أجل البشرية ده أحلى يوم. طب اليوم اللي قام فيه المسيح ادانا قوة قيامته أحلى يوم. اليوم اللي دخل فيه المسيح عالمنا بنقول هذا هو اليوم الايه الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهل. عشان كده تلاحظوا ان احنا في تقسيم القبطي بنميز ايام. يعني في ناس تقول لك ما فيش تمييز ايام، كل الايام كويس. لا، احنا عشان نعيش احداث الخلاص بنميز يوم الحد عن كل الايام، بنميز الاعياد السيديه، يوم عيد الميلاد وعيد الغطاس وعيد القيامه وعيد حد الزعب، دي ايام كبيره ليه اعتبارتها عندنا، نفرح فيها ونصلي فيها وناكل فيها وكل حاجه. وفي يوم تبقى انت حاسه كده ايه، لا طلع ولا نزل ولا سوى يعني. فيقول ولا يفرح بين ايام السنه ولا يدخلن في عدد الشهور، كانه ملوش حسبه خالص في الشهور. هو ذا ذلك الليل ليكن عاقرا لا يسمع فيه هتاف. بصوا بقى هنا في معنى تاملي جميل. هو امتى الليله تتحسب لك كليله محترمه كده؟ لما يكون فيها هتاف. يعني ايه؟ يوم ما تسهر في تسبيحه او تقف بالليل كده تكلم ربنا نص ساعه ساعه كده، اهي دي ليله كده معتبره. طب نمت زيك زي لا مؤاخذه اي كائنات اخرى بيناموا كده ياكلوا ويناموا بس، طب والليله دي هتتحسب؟ تتحسب ليه؟ الحيوانات بتعمل كده. فهنا كانه بيقول ذلك الليل عاقر. يعني ايه ليل عاقر؟ هو الليل هيخلف؟ لا، في ليالي لها ثمر، ليالي كهك الحلوه مثلا، تسبحها حاجه حلوه، دي ليالي ليست عاقرا، يعني طلعت ثمار. يمكن قلبك اتغير في ليله من الليالي دي، يمكن حبيت ربنا اكتر في ليله من الليالي دي، يمكن ابتديت تدخل في تكريس او توعد ربنا بوعود في ليله من الليالي دي. يبقى انت في ليله فيها تسبيح طلع منه ثمر روحي. هل لياليك عاقرا ولا لياليك بتولد؟ فهنا معنى جميل انه يا ريت اليوم يبقى يوم يوزن كده، ويا ريت الليل يبقى ليل. في ناس يومها غني دسم، تملاه خدمه، تملاه صلاه، تملاه مشاعر مقدسه. وفي ناس ايامها فاضيه فارغه، بتزق في الوقت زق. طب ليه كده؟ ليه ما تبقاش ايامنا طول ما احنا فينا نفس ليها معنى وليها قيمه؟ والقيمه العظمى ان احنا نحب الناس ونخدمهم. وطب الليل مش هنعرف نخدم الناس، طب نسبح ربنا. يبقى بالنهار نخدم وبالليل نركز في الصلاه. اللي يعيش كده يبقى نهاره مثمر وليله مثمر، بدل ما يبقى يومه عاقر وليله عاقر، او يومه مظلم وليله بلا ثمر. هو ذلك الليل ليكن عاقرا لا يسمع فيه هتاف، ليلعنه لاعن اليوم المستعدون لإيقاظ التنين. في ناس الظهر شتامين محترفين، او الندابه، جماعه اللي بيقعدوا ايه يندبوا كده ويعددوا. فبيقول دول يصحوا التنين، يعني السويد بتاعهم والصراخ بتاعهم مزعج جدا، يزعجوا تنين في نومه. فبيقول يلا اشتموا اليوم اللي اتولدت فيه وعلوا صوتكم لما تصحوا التنين، من غيظه من اليوم اللي اتولد فيه. كلها تعبيرات تدل على يأس شديد، او انه مش لسه، هو لسه هيقول نفسي اموت، لكن قبل ما بيقول نفسي اموت بيقول كان نفسي ما اتولدش. وضحت الفكرة؟ يعني هو عنده شهوتين دلوقتي، كان نفسي اموت، بس الاحلى منها بالنسبة له كان نفس القصة ما تبتديش خالص، يا ريتني ما اتولدت اساسا عشان ما وصلش للي انا فيه ده دلوقتي. طبعا ده يدل على قد كده القلب مكسور، مفيش اي تعزية، حتى الدموع والبكاء اللي بكاه ما ريحوش، لان كمان جسمه ملخبط خالص، مكسر ومشوه، غير بيبص حواليه مفيش حد ولا في اي خير من اللي كان عنده. ليلعنه لاعن اليوم المستعدون لإيقاظ التنين، لتظلم نجوم عشائه، لينتظر النور ولا يكون ولا يرى هد بالصبح. يعني ليل ما يطلعلوش نهار، عاوز يقول كده، عاوز الليلة دي تبتدي وما تنتهيش. وطبعا دي شهوة الايه، الحزن الابدي او الجحيم، ربنا يحمي الكل. الجحيم ليل ملوش نهار، مش كده؟ عشان كده احنا نخاف سنة من الليل، نقوم نعمل ايه؟ نصحى بالليل نصلي، قوموا يا بني النور. يقول لسنا اولاد ظلمة ولا اولاد ليل. ليه؟ الليل الضلمة تفكرنا بالجحيم المظلم. لا، احنا دايما لما ندخل على ضلمة نستعجل النور، عاوزين الفجر يطلع. الفجر دايما معناه القيامة والحياة الأبدية. عشان كده حتى ليالي التسبيحة تبتدي بالليل وتطلع في الصبح، عشان نغلب الظلمة بالنور، نطلع من القداس تبقى الدنيا منور. لينتظر النور ولا يكون ولا يرى هدب الصبح، لأنه لم يغلق أبواب بطن أمي. وضح ليه غضبان على اليوم ده يا أيوب؟ قال مش كان يقفل بطن أمي؟ ليه أمي تستقبلني كطفل؟ ليه أمي تولدني؟ كان ربنا يبعد عني القراءة الموضوع ده. ما ياما أجنة لم تكتمل، ويمكن الأم ما حستش بيها. مش كل طفل اتولد، يعني عاوز أقول جنبه في أطفال ما تولدوش كتير، فقال أنا ليه ما اتحسبتش من الأطفال اللي ما تولدوش أساسا وما دخلتش الدنيا؟ لأنه لم يغلق أبواب بطن أمي ولم يستر الشقاوة عن عيني. يعني لو ما كنتش اتولدت ما كنتش شفت اليوم ده، ان عينيا تشوف يوم صعب زي كده، كان احسن ان انا ما اتولدش. لماذا لم امت من الرحم؟ يبقى واضح انك احيانا كان ست تحبل وبعدين الجنين يموت في بطنها، فقال طب انا ليه ما كنتش كده؟ يعني لو ما كنتش اتكون اساسا كجنين، طب اموت في بطن امي وخلاص. عندما خرجت من البطن لماذا لم أسلم الروح؟ لما يعني لماذا؟ العربي القديم لما يعني لماذا؟ لماذا لم أسلم الروح؟ ما هو في طفل بعد ما يتولد بساعات ممكن يسافر يموت، فهو عمال يتمنى كل التمنيات، يا إما من الأول ما تكونش، أو أموت في بطن أمي، أو أموت أول ما تولد. يعني كأنه بيقول لربنا كذا اختيار، ليه كل الاختيارات دي ما خدتش بيها؟ ليه في الاخر اتولد واعيش واكبر؟ طبعا خلي بالكوا في وقت كان بيفتكر انه انا عشت عيشة احلى عيشة، يعني انا شفت خير كتير. لانه في لحظة الحزن خلي بالكم الشخص احيانا لا يرى اي خير كان في حياته، لانه مركز على اللحظة بس. بينما الإنسان المتوازن القوي الروحاني اللي إيمانه قوي يقول التعبير اللي قاله قبل كده، أنا مش قبلت خير كتير من ربنا، طب يوم ما ربنا يسحب الخير أنساله الخير؟ يعني مش ربنا اداني حياة كويسة؟ مش جالي أيام كنت بضحك؟ مش جالي صحة كتير؟ مش ربنا اداني عيال يمكن ما اداش غيري؟ مش اداني نجاح ما اداش غيري؟ طب أنا يوم ما كل ده يتسحب أنساله اللي ادهولي قبل كده؟ الرب أعطى يستاهل الحمد، والرب أخذ من حقه. لكن الرب أعطى ما ينفعش بعد ما اداني ده كله يوم ما ياخد الحاجة تخنق معاه، طب ما أنا مش لازم أنسى أنه اداني برضه. لكن هنا في لحظة الحزن الشديد هو مش شايف غير يا ريتني مت. عندما خرجت من البطن لماذا لم أسلم الروح؟ لماذا أعانتني الركب؟ خلي بالك هو ماشي مع كل مراحل تكوينه، كجنين يا ريتني ما تكونت، أو مت في بطن أمي، أو أول ما اتولدت مت، أو لما حطوني على الركب فطست منهم ولا حاجة بعدها بفترة، يعني الشهور الأولى. لماذا أعانتني الثدي حتى أرضع؟ يعني حتى كونه يرضع دي متغاظ منها، لأنه لو ما كانش رضع كان زمانه مات. فهو يعني متغاظ من كل المراحل اللي عدت عليه في الأول، اللي احنا بنعتبرها حاجات بركات من ربنا، ان طفل يتكون ويتولد ويرضع ويكبر، دي نعمة من ربنا. هو في اللحظة دي قال يا ريتها كل ده ما كان جه. بعض الآباء يفسروا الأمور دي، لأن القديس بولس بفلسفته الروحية استخدم تعبير الحبل والولادة على الخطيئة. قال كل إنسان يجرب إذا انخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلد خطية. بصوا التعبير، الشهوة تحبل فتولد خطية. فبعض الآباء ربطوا أن الخطية تبدأ كفكرة لبداية تكوين جنين، ثم تتحول إلى استقرار في الذهن جنين في البطن، بعدين تتولد تبقى فعل، وبعدين تتربى تبقى طبع. فهي في الأول بتبقى فكر، وبعدين الفكرة تستقر وتختمر، فزي إيه؟ حبل جنين، بعدين تتولد تتحول من فكرة إلى فعل، وبعدين الفعل لما يكبر يبقى إيه؟ يبقى طبع، تبقى عادة. أي خطية كده، الطمع يبتدي إيه؟ فكرة باهتة كده، بعدين يشغل بالك قوي فتبقى طماع، بعدين تمد إيدك وتسرق، وبعدين تبقى حرامي، يعني يبقى طبعك كده. كل ده مراحل من تكوين الخطية، لكن هنا طبعا هو بيقصدها على نفسه. لماذا لم أمت من الرحم عندما خرجت من البطن؟ لماذا لم أسلم الروح؟ لماذا أعانتني الركب؟ ولماذا الثدي حتى أرضع؟ لأني قد كنت الآن مضطجعا ساكنا. يعني لو كنت مت، خلي بالكم من شهوة الموت، الحتة دي مهمة. ليه؟ الحزين جدا يشتهي الموت بمجرد الحزن، لكن المسيحي الفرحان يشتهي الموت للقاء المسيح. ففي فرق كبير قوي. يعني الشخص اللي في شدة آلامه ومحنته، الموت فعلا شهوة، بس شهوة الحزين هنا مرة، يعني ايه؟ أموت واخلص. إنما شهوة المسيحي حاجة تانية، دي شهوة حب، ليه اشتهاء أن أنطلق وإيه؟ وأكون مع المسيح. يبقى أنا مش بخلص من الدنيا، لا، خلص من الدنيا دي ما هتخلص هتخلص، لكن أكون مع المسيح. عشان كده لازم نميز، لما حد يجي يقول إيه؟ أنا هموت إمتى بقى؟ على طول إحنا نميز، هي دي أنت عاوز تخلص من الدنيا ولا مشتاق للمسيح؟ تخلص من الدنيا تبقى مكتئب، تبقى تبع حالة أيوب، إنما حبا في المسيح تبقى تبع حالة بولس اللي ما كانش عاوز يخلص من الدنيا كآبة، لا، كان عاوز يخلص من الدنيا أو يسيب الدنيا عشان يروح لحضن المسيح. فدي شهوة مختلفة. فهنا عبر وقال لو كان حصل أي حاجة من دول، لو اليوم ده ما كانش طلعت له شمس والدنيا ليلت وما طلع لهاش نور، ولو أنا لم يحبل بيا أو ما تولدتش من أساسه أو مت بعد الولادة، كنت زمنتي دلوقتي مستريح في بطن الأرض من بدري. خلي بالكم، يبقى وصف الموت بإيه؟ بالراحة، لأن دي أحد التعبيرات الكتابية. فعلا الموت مريح من ناحية نهاية الألم، أي وجع جسدي أو نفسي ينتهي بالموت. فهنا بيقول إيه؟ قد كنت الآن، يعني لو كان حصل كده كان زماني دلوقتي مضطجعا، بص، النوم معنى النوم بتاع العهد الجديد، ومستريح ساكنا، حينئذ كنت نمت مستريحا. عشان كده احنا بقى المعنى ده خدناه في العهد الجديد، لان المسيح له المجد بقى يتكلم فعلا عن الموت كأنه نوم وراح. لما دخل عند ييروس لقى اللي بيصوتوا، قال لهم بتصوتوا ليه؟ انها نائمة، نائمة، لعازر حبيبنا نام، نام لأنه ارتاح من الوجع، أنا أروح أصحيه، موضوع بسيط. وهو فعلا ما زالت نفس الحكايات، هيصحينا كلنا على فكرة، كلنا هنصحى على صوت المسيح في الآخر، كلنا هننام ونرتاح. بس الشاطر اللي يصحى، هيصحى على صوت حد بيحبه ولا صوت شخص غريب؟ لو أنت عارف صوت حبيبك يا بختك بقى تنام وتصحى على صوته، لكن لو المسيح غريب عنك هتنزعج جدا. تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوته، اللي في القبور دول نايمين مرتاحين، يقوم الكل على صوته. وعشان كده عملها بروفا قدامنا لما قال لعازر طلع، ده هيحصل معانا كلنا هنصحى على صوت ربنا. بس في فرق، ان ده الصوت اللي انت بتحبه، ده ربنا يسوع بتاعك اللي طول حياتك تقول يا رب يسوع، فطبيعي لما ينادي عليك تبقى سعيد جدا. حينئذ كنت نمت مستريحا مع ملوك ومشير الأرض. عارفين زي نظام ايه؟ يعني انا هكون احسن من اللي قبلي، كان في ملوك ودخلوا القبر وناموا، مش كنت نمت انا من زمان؟ مع ملوك راحوا، ومشير الأرض الذين بنوا أهراما. ما هو في زمن الأهرامات الظاهر، ما احنا بنتكلم 1800 سنة قبل المسيح، فكان يسمع عن أهرامات مصر. فبيقول الفراعنة ولا الملوك ما دول ماتوا برضو وارتاحوا، مش كنت أنا حصلتهم؟ أو مع رؤساء لهم ذهب، المالئين بيوتهم فضة. يبقى كله عمال يعبر عن شهوة الموت، إنها يا رب ما أنا زي غيري، طب ريحني وخلصها، أنا هكون أحسن من اللي أحسن مني واللي أغنى مني واللي أشهر مني ما كله مش. إن كانت المشاعر دي تدل على حزن شديد، بس خلي بالكم إن كلام أيوب مليان حكمة برضه، لأنه شخص حكيم. فعلا أحد الأمور اللي تساعدك على بطلان الحياة إنك تبص للي قبلك، مين كان غني من 100 سنة لسه عايش؟ مين كان مشهور قوي في التاريخ من 100 سنة لسه موجود؟ طب ما كانتهم فين دلوقتي؟ ناموا من بدر، دخلوا القبور، ما حدش أحسن من حد، عشان كأنه ما تمسكش في الدنيا دي زيادة، يعني هتخلص. أو مع رؤساء ليهم ذهب، المالئين بيوتهم فضة، أو كسقط مطمور، يعني عاوز يقول له لا أنا مش عاوز أموت موتة مشهور، أنا لو سقط يعني طفل الأم سقطته، سقط الأبورشن يعني أنا ما عنديش مشكلة رب، زي القديس بولس لما استخدم الكلمة دي، لأنه كانوا عند الفكر اليهودي بعد كده يعتبروا موضوع السقط ده نجاسة أو ربنا غضبان، فقال كأنه للسقط ظهر لي أنا أصغر الرسل، لما ابتدى يتكلم أنه شاف المسيح بعينيه بعد قيامته، فقال ده المسيح بعد قيامته ظهر للرسل وظهر لبطرس وظهر ليعقوب وظهر لخمسمائة واحد في يوم واحد، وقال وكأنه للسقط ظهر لي أنا، يعني أنا اللي ملياش لازمة، أنا الشخص اللي نكرة ظهر لنا كمان. فهنا حقر من نفسه شوي، فهنا أيوب بيقول أنا موت موتة مشهور، موتة سقط، المهم أخلص. أو كسقط مطمور فلم أكن، كأجنة لم يروا نورا، يعني عاوز يقول له لو هتسيبنا اقترح يبقى من الأول خالص بلاش، يعني مش هموت دلوقتي، لا ما تبتديش القصة من أول، ده يبقى ألطف وألطف عشان الوجع اللي فات ده كله ما كناش نحضره. هناك يكف المنافقون عن الشغب. امتى المنافق يبطل نفاق؟ لما يموت. امتى المشاغب يبطل شغب؟ لما يموت. امتى الشرير يبطل شر؟ لما يموت. فهو بيقول حكمة، يعني الموت ده جبار، في ناس من شرها ما يوقفهاش غير الموت، في ناس كده. فهنا بيقول هناك في القبر يكف بقى المنافقون عن الشغب، وهناك يستريح المتعبون. فلسفة جميلة أو حكمة جميلة، يعني إيه؟ نفس القبر تلاقي فيه واحد كان تعب الناس كلها، وكان فيه واحد مريح للناس كلها، بس الاتنين خلصوا رسالتهم. طبعا دلوقتي في العهد الجديد الصورة واضحة، دول ليهم مكان ودول لهم مكان تاني خالص، لكن بالنسبة للزمن أيوب أهو كله داخل على الضلمة، لسه الفردوس ما كانش اتفتح، فمش عارفين ما وراء هذا الموت. لكن بيقوله الموت هيلم ده وهيلم ده، التعبان هيرتاح، والمنافق غصب عن عينه هيبطل نفاق، والمشاغب هيسكت. فالموت احيانا يبقى ايه؟ نعمة. ليه؟ لانه مسير الاشرار مهما تمادوا في شرهم هيعيشوا للابد، هيموتوا. فيبقى لها آخر برضو، مهما التجربة طالت، مهما كانوا المتعبين دول والتعبانين كمان برضو هيموتوا، ففي نهاية للتعب وفي نهاية للمتعبين. يا رب تكون انت تبع نهاية التعب مش المتعبين، لأن اللي شال تعب هيقف بيه قدام ربنا، لكن اللي كان متعب يويله قدام ربنا. شوف انت بقى مصدر تعب للناس ولا انت شايل تعب زي المسيح، تفرق كتير عم. سفر الرؤيا يستخدم نفس المعنى لما يقول ايه؟ لما يقول اكتب طوبة للذين يموتون في الرب منذ الآن يستريحون من اتعابهم واعمالهم تتبعهم. لان دلوقتي بقت الصورة واضحة في العهد الجديد ان الاعمال ما بتنتهيش بحياة الانسان، الاعمال متحوشاله في السماء، له رصيد كنز. ده سماه المسيح قال ما تكنزوش على الأرض، الأرض بتتسرق، اكنزوا في السماء، ما فيش حاجة بتتسرق، لا في حرامية ولا في صدق، فحوشوا في السماء. يبقى لنا كل تعبنا بتحوش، تعبكم ليس باطلا فأعمالكم تتبعكم. طبعا ده يدينا احنا رجاء. ليه؟ لأنه ما كانتش الصورة واضحة قوي بالنسبة للعهد القديم من غصب عنه، وإن كان هتلاقوا تلميحات عن الأبدية حتى في سفر أيوب، بس هنا بيتكلم عن الموت كنهاية للتعب، ودي ما زالت موجودة في قاموس إيمان. الأسرى يطمئنون جميعا لا يسمعون صوت المسخر. في زمن أيوب وما بعده كان في حتة العبيد زي شفناها في سفر الخروج لما كانوا العبرانيين مستعبدين في مصر. كانت أيام الصخرة دي أيام صعبة جدا، يعني العبد من دول لو بطل يشيل الحجر لأنه مش قادر يتجلد لغاية ما يموت. فهنا الأسرى بيبقوا مستنين يموتوا من كتر العذاب، فبيقول الأسرى يطمئنون جميعا، شوفوا المعنى المجازي الجميل، لا يسمعون صوت المسخر. يعني يبقى في واحد عاوز يدخل القبر عشان ما يسمعش صوت اللي بيذله ده، من كتر ما تذل وتبهدل عاوز الصوت المتعب ده يقف، ومش هيقف غير لما واحد فيهم يدخل القبر. الصغير كما الكبير هناك عند الموت، صغير وكبير واحد، والعبد حر من سيده. شو المعنى جميل ازاي؟ متى يتحرر العبد زمان؟ لما يموت. ليه؟ سيده يقدر يقول له اعمل وما تعملش، يقول من هنا لبكر خلاص. فساعات العبد من كتر ما هو مش طايل الحرية يجد ان الموت حرية من العبودية. واضحة الفكرة؟ فبيقول عند الموت العبد حر من سيده، وعند الموت الأسير حر من مسخره، مش هيسمع صوت المسخر تاني. بالنسبة لنا احنا كناس روحيين معناها يوم ما نحط راسنا وننام انتهت معركتنا مع الشر، يقدر الشيطان يلعبك خلاص. فانت لما ما تخافش من الموت ليه؟ لانه دي نهاية المعركة ولصالحك، طالما ماسك في ربنا خلاص. لما بتغمض عينك المسخر او السيد القاسي الشيطان اللي كان عاوز يسحبك خلاص ملوش كلمة عليك، انت رحت في ايد ربنا خلاص. فالموت بالنسبة لأولاد ربنا نهاية التعب بكل اشكاله، تعب نفسي وتعب جسدي وتعب روح، يعني التعب الروحي اللي هي الحرب الروحية. امتى تنتهي الشهوات تماما؟ امتى تنتهي الافكار الشريرة تماما؟ زن الشيطان علينا يقف امتى؟ خلاص ملوش كلام بعد ما نتحرر من هذا الجسد. اول ما نغمض عينينا شوف بقى اللي لسه عايشين اشتغل عليهم، احنا دلوقتي خرجنا من الجسد. وعشان كده احنا بنحب كلمة خروج او الخارجة، لخروج من الجسد يعني ده سجن، لما نخرج منه بس خلاص ما حدش يقدر يقول لنا اغلطوا غصب عنكم زي زمان ويزقنا زق على الشر. رجع ايوب تاني يتحسر على حياته، يقول لماذا يعطى لشقي نور؟ زي ما قال ليه يا رب سبتني اتولد، وليه يا رب ما خدتنيش، وليه ما بتاخدنيش، كل ده تعال دلوقتي. قال له يا رب واحد شقي زيي ليه مطول في عمره؟ ليه افضل كل يوم اصحى استنى يجي بالليل، بالليل استنى يجي الصبح؟ هيقولها على فكرة في ايوب، لانه فعلا المتألم والمكتئب الساعات والدقايق تقيل على قلبه جدا، بيشد الوقت شد، بيبقى عاوز الليل يخلص مش راضي، ولما يجي النهار فاكر النهار هيفك عنه، يستنى النهار يعدي مش راضي من كتر الكآبة والحزن لأنه تعبان. فهنا بيقول لماذا يعطى لشقي مثلي نور، ولماذا يعطى حياة لمر النفس؟ يا رب ادي حياة لواحد سعيد، لكن تدي حياة لواحد مر النفس ليه؟ طبعا خلي بالكوا ده السؤال الأساسي اللي في سفر أيوب، اللي هو معناه ليه يا رب تسمح بالوجع للناس اللي خلقتهم عن حب؟ مش احنا عارفين انك بتحبنا، طب ليه تسمح لنا بالوجع؟ ليه نتذل؟ ليه نتظلم؟ ليه نتمنى نموت ومش طايلينه احيانا؟ هو ده السؤال الاساسي بيعبر عنه بطرق كتيرة قوي. ليه اتولدت عشان اشوف الغلب؟ وليه ما خدتنيش قبل اليوم الصعب؟ وليه بتطول في عمري وانا اللي بقول لك يا ريتك تقصر؟ مرة يحكم أنبا أنطونيوس السؤال ده شغله، مع انه كان في البرية في الصحراء وراجل بقى يعني بتاع ربنا قوي، ففجأة شغله سؤال ليه في ناس كبار متألمين مش راضين يمشوا وفي أطفال وشباب في عز شبابهم بيموتوا؟ وفضل يصلي في الموضوع ده، وزي ما تقوله يعني الموضوع خد عقله خالص. فجاله صوت من السماء قال له أنطونيوس اهتم بخلاص نفسك ودع هذه الأحكام لله وحده. يعني السؤال ده مش بتاعك، في أسئلة مش بتاعتك حبيب. هو حد هيسألك يا أنبا أنطونيوس ليه فلان بيموت وليه فلان بيعيش؟ ده سؤال ده ربنا. انت عليك تعمل ايه؟ امسك في ربنا، عيش يومك صح، اتعب عشان ربنا، حضر لأبديتك. لكن انت هتقعد مطرح ربنا تقول ده يعيش وده يموت؟ هتختار ان المتألم ولا العجوز هو اللي يمشي والشاب هو اللي يعيش؟ طب وانت عارف مصائر الناس؟ انت شايف ما بعد الموت عشان تقول كده؟ اسكت احسن، خليك في نفسك. فهنا السؤال اللي بيسأله ايوب، لماذا يعطى لشقي النور ولماذا تعطى حياة لمر النفس؟ الذين ينتظرون الموت وليس هو، يعني كل يوم مستني الموت والموت يديله ايه مقلب يقول له لا مش جاي. تصور واحد مستني خبر الموت والموت بيزوغ منه، فحاجة غريبة. وطبعا تشبيه جميل لانه قد كده متشوق للموت. ينتظرون الموت ويطلع لا مش هو، ويحفرون عليه اكثر من الكنوز. شوف لما واحد يحفر على كنز يبقى بيحفر بايده واسنانه عشان في كنز. في واحد من كتر وجعه بيحفر على الموت مستنيه بكل كيانه. المسرورين الى ان يبتهجوا، يعني فكرة الموت لوحدها بتعزيه لغاية ما يفرح بالموت. انتوا شكلكم اكتئبتوا ولا ايه؟ بكرة يعني هننبسط. بس هو ده راجل عظيم، قديس عظيم ومكتئب ولازم نبكي معاه، لكن ده في السماء بقاله كام ألف سنة فرحان، فيعني ما يصعبش عليكم. المسرورين إلى أن يبتهجوا، الفرحين عندما يجدون قبرا، يعني أول ما يقول لهم القبر جاهز يا أحلى خبر. الرجل قد خفي عليه طريقه. بصوا ابتدينا في الإجابة ليه. أول إجابة مهمة في سؤال ليه هو مخفي عنك. السؤال ده بالذات محدش يقدر يعرف إجابته. الرجل قد خفي عنه طريقه. ليه يحصل لك كده في الوقت ده مخفي عنك؟ بكرة في السماء تعرف، لكن ربنا عارف بيعمل ايه وحاسبها كويس قوي وبدقة عالية جدا ومحسوبة ليك مش عليك. لكن انت كرجل كإنسان ليس للإنسان أن يعرف إجابة هذا السؤال كاملا. دي أول إجابة، وهي إجابة مش مريحة بس دي أول إجابة. الرجل يعني الإنسان قد خفي عليه طريقه. مين قال أن أنت عارف طريقك الصح إيه؟ أنت لو رسمت نفسك حياتك على أجمل صورها ممكن تكون بتضيع أبديتك، ممكن تكون بتأذي نفسك. لما ربنا يرسم للواحد حياته بكل الحفر اللي فيها بتطلع أحلى صورة اللي إيه أخرتها حلو. لكن لو أنت حطيت تعمل أنت لنفسك الصورة دي هتطلع مجوهة خالص، هتبقى أذيت نفسك أكبر أذى. عشان كده يقول الإنسان قد خفي عليه طريقه وقد سيج الله حوله. فاكرين سيج دي بتاعت أول إصحاح؟ لما الشيطان راح يقول لربنا أنت مسيج حواليه، انت مدلعه اخر حدلع، انت محاوطه ومغرقه ولازم يتقيك. فرجع ايوب استخدم نفس الفكرة كأنه موافق ان ربنا بيسيك حوالينا، بيسيك حتى في خطته في تدبيره. انت بترفص وبتتخانق وبتقوله بتعمل فيه كده ليه، وهو بيوضب لك احسن حاجة. لإلهنا كل مجد وكرامه.